أهلنا وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هنيئا لنا جميعا برفقة هذا العالم الجليل الذي تكبد المشقة، وأنا من أعلم الناس بذلك. ومع كثرة ما يشق عليه وكثرة التعب وشدته عليه، إلا أنه جزاه الله خيرا وافق على الالتقاء بأهل هذه القرية والقرى المجاورة لها، ونحن نقدر له جزاه الله خيرا محبته لنا وتلبيته هذه الدعوة، ونشكره باسمكم جميعا على تكبد الصعوبات بالوصول إلينا، فجزاه الله خيرا. والحقيقة أن مثله يؤتى إليه في علمه ومكانته، كيف لا نأتي إليه ونحن لا يفصلنا عنه إلا بضع كيلوات، بينما يأتيه زملاؤنا من القارة الأمريكية والقارة الأوروبية، يأتون عمدا وقصدا، ليس لهم ضرر في هذه البلاد إلا لقاء فضيلة شيخنا العلامة أحمد النجمي وفقه الله تعالى، فشكر الله له على تلبية هذه الدعوة وموافقتي على اختتام هذه الدورة المباركة التي استمرت أسبوعا كاملا، استفاد منها الشباب في كتب العقيدة للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فيها كتب كثيرة، وبارك الله عز وجل في وقتها القصير، فشرحت فيها القواعد الأربع والأصول الستة والأصول الثلاثة أو أغلبها وغيرها من الكتب. فالحمد لله عز وجل على أن وفق القائمين على الدعوة في هذه القرية على تنظيم هذه الدورة المباركة، ونسأل الله عز وجل ألا تكون هي خاتمة الدورات أو اللقاءات أو الدروس، بل تكون إن شاء الله افتتاح لدورات الخير ودروس الخير في الوادي عموما وفي هذه القرية على وجه الخصوص. ولا أريد أن آخذ كثيرا من الوقت في هذا التقديم، وإنما أردت التأثير بشيخنا حفظه الله والتنويم على أن هذا اللقاء معه وفقه الله هو ختام لهذه الدورة المباركة، دورة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب العلمية الأولى. فنترك لفضيلة شيخنا الحديث في توجيهاته المهمة لشباب الأمة، ثم سوف تكون بإذن الله عز وجل الأسئلة، وكما قرأتم في الإعلان الخاص بالمحاضرة أنه سيخصص جزء من هذه الأسئلة لأسئلة الصيام نظرا لقرب شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغناه جميعا. فنترك المجال لفضيلة شيخنا وفقه الله، نسأل الله عز وجل أن يعينه على القول النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإخوان، إني أعتذر من الإقراء الذي قاله الشيخان جزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أطري ومدح قال: اللهم اجعلني كما يظنون وخيرا مما يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون، أو كما قال. كذلك أشكر فضيلة الشيخ عيسى بن أحمد الكاملي جزاه الله خيرا وبارك فيه على ما سعى فيه وبذل من جهد وتقديم وأخذ إذن وما أشبه ذلك، تنظيم المحاضرات والدروس وما إلى ذلك، كل ذلك يريد جزاه الله خيرا أن يفيد جماعته وأهل قريته. وكما قال في الحديث: الأقربون أولى بالمعروف. وثالثا أشكر الله ثم أشكر الجماعة الذين تعاونوا معه في هذه الدورة وبذلوا معه جهدا ليس باليسير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل وأن يزيدنا وإياهم من فضله. أما من خصوص الكلمة، فالذي أوصي به هو ما أوصى به الله عز وجل عباده. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى، أن يتقي العبد ربه، أن يتقي العبد ربه أولا في تعلم العقيدة التي يتعامل العبد فيها مع ربه سبحانه وتعالى. ومهما يكن العمل فإنه لا يكون مقبولا إلا إذا كان على هدي من الله سبحانه وتعالى، جاء من كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث غاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. الله أكبر. وتقشفوا في الدنيا وقاتوا ما قاتوا من أمور العبادة، لكنهم لم يكونوا على هدي من الله ولا على طريقة سنها رسول من رسله، فلذلك تكون عبادتهم مردودة فلذلك تكون عبادتهم مردودة ويكونون ممن يصلى نار جهنم والعياذ بالله. إذا فيا عباد الله، لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على ضوء أوامر الله الواردة في كتابه وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمتت عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب أحدا بشيء سوى هاتين الشهادتين. أولا وقبل كل شيء مكث 10 سنوات لا يخاطب أحدا بغيرها حتى عرج الله به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس، وعند ذلك أمر الناس بالصلاة ومكث في مكة 3 سنين بعد عروجه إلى السماء، ثم هاجر إلى مكة وفرضت عليه الفرائض، فرضت عليه الفرائض من زكاة وصوم وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله وبعد عن المحرمات من زنا وشرب خمر وسرقة وأخذ مال بغير حق إلى غير ذلك من الأمور. بعد ذلك أوحي بها إليه. فيا عباد الله، أساس الإسلام وقاعدة الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود لحق إلا الله، وأن كل مألوه سوى الله عز وجل فإنه قد أُلِهَ بباطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو المألوه بالحق جل وعلا. ثم الشهادة الثانية، هذه هي الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله، لا إله، لا معبود بحق للوجود إلا الله. وكل ما عبد في هذه الدنيا، كل ما عبد في هذه الدنيا من أصنام أو ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو غيرهم، كل ما عبد من دون الله فإنه عبد بغير حق، والله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق. والذي جاء بهذه الشهادة إثبات العبادة له بقوله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله فهو المعبود بالحق. أما شهادة أن محمد رسول الله فمقتضاها ومعناها أن تشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أرسله الله بالهدى ودين الحق. قال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فخط خطا مستقيما وخط على جنبتي الخط خطوطا أخرى وقال هذا صراط الله المستقيم طرقه بأيديكم وطرقه الآخر في الجنة. ثم قال وعلى جنبتي الصراط أبواب عليها ستور مرخات، عليها ستور مرخات من أراد أن يلقى بابا من تلك الأبواب دعاه داعي من فوق الصراط: يا عبد الله لا تفتح فتني. هذه الأبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه، وهذه هي السبب الذي نهانا الله عن اتباعها. إذن يا عباد الله، يجب علينا أن نتبع كتاب الله عز وجل فيما أمر به من اتباع كتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو مبين عن الله، والله سبحانه وتعالى يقول لنا: ما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعلم العقيدة، لأن العقيدة هي التي بها يبنو العبد يوم القيامة. العقيدة هي الأساس التي تكون عليها النجاة وبسببها النجاة. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك. الشرك هو الذي أراده الله عز وجل. ولهذا لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستطيع أحد منهم أن يتوقع من الظلم، فالظلم لا بد أن يكون على كل أحد، ونفذوا بذلك المعاصي الصغائر وربما الكبائر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظلم هنا ليس كما ذهبتم إليه، وإنما هو الشرك بالله. أما سمعتم أن لقمان يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاب على هذا السؤال بالشيء الذي يمتنع معه ولا يحصل الأمن للإنسان، وهو الشرك بالله. لأن الشرك موجب لحبوط العمل، وموجب لعدم مغفرة الذنوب. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال على لسان عيسى، عيسى ابن مريم عليه السلام وهو من أولي العزم، قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا فمن سلم من الشرك ومات على التوحيد وسلم من الذنوب الأخرى فإنه في هذه الحالة سينال أمنا لا خوف فيه، وستكون له هداية لا يعتريها جهل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما من كان موحدا واقترف شيئا من الكبائر التي لا يخرج بها الإنسان من الإسلام فإنه يناله من الخوف ويناله من قلة الاهتداء، يناله من قلة الأمن ومن قلة الاهتداء ما يناله بحسب ما يكون عنده من المخالفة. وعلى هذا فمن عاد إيمانا، من وفقه الله لإيمان كامل كمل له الأمن والاهتداء، ومن نقص إيمانا فوقع في شيء من الكبائر فإنه سيناله من الخوف وقلة الاهتداء ما يناله بحسب ذلك. فالكمال للكمال والحصة للحصة. أوصيكم ونفسي يا عباد الله بالحرص على معرفة الحقيقة التي بها ينجو العبد، فيجب علينا أن نوحد الله عز وجل كمال التوحيد. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول يرسل ولا نبي ينبأ إلا ويأمره الله عز وجل أن يبدأ أول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. اقرأوا الآيات التي فيها قصص الرسل، كيف أنهم جميعا كل واحد منهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد أن نحقق التوحيد، توحيد الألوهية وجعلها لله سبحانه وتعالى، بأن نعتقد بأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، لا يستجيب الدعاء إلا الله، لا يكشف الأزمات إلا الله، لا يذلل الصعاب إلا الله، وهكذا. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد ودعونا الله عز وجل في كل شيء، إن كان لنا طلب رزق دعوناه، إن أردنا إنزال المطر صلينا صلاة الاستسقاء ودعوناه، إن أردنا أي حاجة من الحاجات توضأ وصلي وادع ربك، وأنت لا تخلو من إحدى ثلاث كما جاء في الحديث: إما أن يعلم الله لك الخير في الاستجابة لك في دعوتك هذه ويعطيك سؤلا، وإما أن يعلم أن إعطاءك سؤلك مضر عليك في الدنيا فإنه يعطيك بهذه الدعوة يعطيك بها شيئا في الآخرة من رفعة الدرجات وزيادة الحسنات وما إلى ذلك. الشيء الثالث أن الله يصرف عنك من الشر ما يصرف بهذه الدعوة، فأنت لا تكفئ الخير من دعوة تدعوها لله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على أن نكون من هذه الواحدة الذين يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتابعونه ويتابعون أصحابه الخلفاء الراشدين. وإياكم والأمور الأخرى والبدع الأخرى، فهناك 72 فرقة كلها في النار. ولا نقول أنهم كلهم مخلدين في النار، ولكن نقول أن منهم من كانت بدعته لا تبلغ إلى حد الكفر، فهذا يدخل النار ويعاقب فيها، ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة. أما من بلغت بدعته إلى حد الكفر